جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن والدتي المتوفاة؟
نعم لك ذلك، إذا كنت حججت عن نفسك فيما مضى فلك أن تكون متمتعا، والعمرة لك والحج لغيرك أو العكس، وأنت متمتع وعليك هدي، أنت متمتع وعليك هدي، سواء كان العمرة والحج لك أو أحدهما لك والحج والثاني لغيرك.
نرجو بيان كيفية التقصير عند التحلل من العمرة، لأن الكثير لا يعمم جميع الرأس بالتقصير.
التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق لا يترك بعض يؤخذ بعضه ويحلق بعضه ويترك بعضه، فكذلك التقصير لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، وإنما يكون من جميع الشعر ومن جميع الرأس، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، لأن الآلات الكهربائية تترك أصول، والحلق بالموسى الذي يزيل الشعر من أصله ولا يبقى إلا الجلد، جلد الرأس، هذا هو الحلق. فالحلق يكون بالموسى، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، ويكون لجميع الرأس لا يكون لبعضه، كما أن الحلق لا يكون لبعضه فكذلك التقصير لا يكون لبعضه بل لجميعه.
يقول: شخص قادم من خارج المملكة سيحج بالتمتع، فهل له بعد الحج أن يأتي بعمرات أخرى؟
العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة وليس خارجا منها إلى الحل ويأتي بعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك إلا لعائشة لظرف خاص حصل لها، ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الذين هم جالسون في مكة في انتظار عائشة حتى تفرغ من عمرتها، ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أحد من أصحابه أن يذهب للعمرة وهم جالسون من أجلها، وإنما أذن لها وحدها وأخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي ذهب معها ما أحرم، وإنما ذهب مرافقا لها وهي التي أحرمت، فما كان مثل عائشة وحاله مثل عائشة له، لأن عائشة أحرمت بعمرة متمتعة والحج مستمر معها إلى أن خرج الناس إلى الحج، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، وهي أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة قبل الحج، منعها الحيض من ذلك فأرادت أن تأتي بعمرة بعد الحج وألحت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مثل عائشة له ذلك. أما أن يتردد الناس بين التنعيم والكعبة ويأتي الإنسان بعدة عمر، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فهذا ليس له أصل وليس له أساس، وأيضا فيه كثرة الزحام بسبب ذلك.
يقول: نرجو منكم التكرم بإبداء وجهة النظر في الأقوال الآتية: يجوز المبيت خارج منى أيام التشريق إذا تعذر وجود مكان فيها.
نعم، إذا كان الإنسان بحث عن مكان في منى ولم يتيسر له ذلك، ولم يتيسر له الاستئجار الذي يستأجر به من الخيام، فإنه ينزل في أقرب الأماكن إلى منى، يعني ما هو يروح ينزل بعرفات هناك وخلينا بعيدين عن الزحمة، ولا يروح للفنادق اللي بجنب الحرم، وإنما يكون مع الحجاج، والحجاج في منى بيت في منى هو يكون مثلهم متصلا بهم أو قريبا منهم، لا أن يذهب إلى أماكن بعيدة كيف شاء يبيت في الخلاء حيث لا يرى أحد ولا يراه أحد، وإنما يكون مع الحجاج إما في منى وإما متصلا بمنى.
يقول كذلك رأي آخر: يجوز قضاء يوم التروية بعرفات.
يجوز
قضاء يوم التروية بعرفات،
خطا
يعني يوم الثامن يذهبون الى عرفة.
نعم، لان البقاء في يوم التروية يعني هذا ليس بواجب، فهو سنة ومستحب وينبغي الانسان ان يكون فيه، لكن لو لم يفعل وصار في عرفات او ذهب الى عرفات جاز، لكن الاولى ان يكون في ميناء، لانه لو لم يفعل وصار في عرفات فانه لا شيء عليه، لانه ما ترك امرا واجبا.
اذا تعذر على الحاج دخول مزدلفة بسبب الزحام فلا شيء عليه.
نعم هذا صحيح، اذا كان الانسان جاء من عرفة متجه الى مزدلفة والزحمة شديدة وجاء الفجر والناس ما وصلوا الى مزدلفة هم معذورون اذا كانوا ماسكين في السير، اما اذا كانوا نزلوا وباتوا في الطريق وارادوا انهم يفتكوا من الزحمة بان يبيتوا فهؤلاء مفرطون ليسوا معذورين، المعذور هو الذي يمشي في الطريق وطلع عليه الفجر وهو ما وصل الى مزدلفة، وهو ما وصل الى مزدلفة هذا معذور ليس عليه شيء، اتقوا الله ما استطعتم.
يجوز الرمي على مدار 24 ساعة ايام التشريق؟
ليس بصحيح، لان ما قبل الزوال لا يرمى فيه في ايام التشريق، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الزوال في 3 ايام، وكما قلت في الدرس انه كان يأتي بعد الزوال ويرمي ثم يذهب يصلي بالناس، وفي اليوم 13 ارتحل ومر بعد الزوال ورمى ووصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر، فلا يقال انه يعني في مدار 24 ساعة الناس يرمون، ليس بصحيح، الرمي انما هو في يوم العيد يجوز قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وبعد العصر وبعد المغرب وبالليل ايضا لمن يتمكن، هذا يوم العيد، واما اليوم 11 فان الرمي يبدأ بعد الزوال ويستمر بعد الغروب يعني الليل كله يمكن، اما كون الانسان يرمي عن اليوم في الليلة التي قبله يعني في الليلة التي قبله او في قبل الزوال في نفس اليوم فليس له ذلك.
من لم يحفظ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقرأها من كتاب في يوم عرفة وعند المشاعر بنية الدعاء فهل ذلك يجزئه ويكفيه؟
نعم، لأن الإنسان سواء حافظ الدعاء أو يقرأه من كتاب، المهم أن يكون الدعاء سليما، وسواء كان حافظا له أو يقرأه من كتاب لا بأس.
يقول سماحة الشيخ أريد أن أعرف أي المدرستين أفضل في دراسة الفقه، مدرسة الفقه أم مدرسة الحديث؟
كل من الحديث والفقه يعتنى به، يعتنى بالحديث ويعتنى بالفقه، ولا يكون إنسان شأنه الأسانيد والطرق وكثرة الطرق ويهمل المتون ويغفل عن المتون، ولا أن يكون شأنه أنه يشتغل بمسائل الفقه الدقيقة والمتفرقة والتي يعني مفترضة وغير مفترضة، ويترك الأحاديث ويعرف ومعرفة الأدلة، لأن الفقه لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل وهو الحديث أو القرآن، ثم أيضا كون الإنسان يشتغل بالحديث ولا يعتني بالفقه ولا يعرف ما يستنبط من الحديث هذا قصور، وإنما الكمال أن يعنى بالحديث ويعنى بالفقه. الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ذكر في مقدمته أن طالب العلم يعنى بالحديث والفقه، يعنى بالحديث والفقه، ثم ذكر أن من اعتنى بالحديث بأسانيده ومتونه ورجاله ولم يعتني بالفقه فإنه يكون مثله، يقول مثل الذي إنسان عمل له بنا أساس قوي ثم بنى عليه حجر، الفائدة ما حصلت، ما دام الأساس أحكم وقوي ومتين ولكن ما في حجر فوقه ما حصلت الفائدة. ولو جاء وبنى غرف على غير أساس ينهار ولا يصير في فائدة، لكن إذا أحكم الأساس وبنى عليه غرف أصول وفروع هذا هو الذي يكون جمع بين الحسنين. الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بفقه قد تأتيه مسائل بسيطة فلا يكون عنده جواب فيها لأنه ما اشتغل بفقه. وبعض الناس اللي يشتغلون بالحديث بالفقه ويعرفون المسائل الدقيقة وكلام العلماء في المسائل ولا يشتغل بالحديث قد يستدل بحديث موضوع أو حديث ضعيف، والكمال هو أن يجمع بين هذا وهذا، أن يجمع بين الدليل والمدلول وبين الأصل والفرع، العناية بالأصول والعناية بالفروع، فيكون مستفيدا يعني من الجهتين، من جهة الأصول التي هي الأدلة والتي هي الأحاديث، معرفة صحيحة من ضعيفة ودلالاتها، وكذلك أيضا يرجع إلى كلام الفقهاء، لأن في بعض المسائل الفقهية يعني مبنية على اجتهاد ومبنية على قياس، على قياس صحيح، يعني ما في نص ولكن في قياس على النص، فيعتني بهذا وبهذا ولا يهتم بجانب ويغفل الثاني أو العكس، وإنما يعنى بهذا وبهذا، لأنه بذلك يكون عرف الأحكام الشرعية أو عرف المسائل وعرف أدلتها الشرعية، فيكون جمع بين الحسنين.
السؤال الثاني يقول: وما رأي سماحتكم في قول من يقول اللا مذهبية هي بعينها اللا دينية؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني يكون الإنسان يعني لازم أن يقلد إمام من الأئمة؟ التقليد جائز للعامي اللي ما عنده قدرة على البحث، التقليد جائز له، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الذي ما يعرف يقرأ مذهب من المذاهب ويتعبد الله به، هذا هو الذي يقدر عليه، لكن إذا كان عنده قدرة واطلاع على الأدلة واطلاع على كلام الفقهاء ومعرفة هذا القول بدليله وهذا القول بدليله، هذا عليه دليل وهذا ما عليه دليل، هذا فيه دليل ضعيف هذا فيه دليل صحيح، يقول الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ما في خيار أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الإنسان الذي ما عنده قدرة عليه منه، يعني إن كان عنده من يستفيد منه استفاد منه، وإلا يتعلم مذهب من المذاهب ويتعبد الله تعالى به من المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان. وأما إذا كان عرف الدليل وعرف الحق بدليله فإنه ليس لأحد أن يترك الدليل، وقد صح عن رسول الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمة الله عليه في بعض الأحيان يبلغه الدليل في مسألة ولكنه لم يصح لأنه من طريق ضعيف، ويقول مع ذلك: إن صح الحديث قلت به، يعني يقول بخلاف الحديث الضعيف ويعلق القول به على صحته، قال: إن صح قلت به. ولهذا كان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي يعني أحيانا يعني يقفون على الحديث الصحيح وأنه جاء من طرق أخرى. نعم.
يقول: رجل اعتمر وحج وعندما وصل إلى بلده تذكر أنه نسي التلفظ بالنية للحج.
ما على شيء في هذا، لأن التلفظ ليس بلازم، المهم أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، وأما التلفظ ليس بواجب.
هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر الصلوات قبل الخروج من مدينته التي يسكن فيها؟
لا، الترخص بعد مغادرة المدينة والبدء بالسفر، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، والضرب في الأرض يكون إذا خرج وسافر، هذا هو الضرب في الأرض، أما من كان في بلده ما ضرب في الأرض إلى الآن.
يقول: بعض الإخوان اليوم تأخروا عن صلاة الجماعة في صلاة الظهر فصلوا في الشارع وكان زحمة، فمرت بين يدي الإمام امرأة أو نساء، فهل عليهم الإعادة؟
يعني هل له سترة أو ليس له سترة؟ إذا كان له سترة ما في إشكال، إذا كان عنده سترة أمامه فإنه لا إشكال ولا يضيرهم ذلك.
والسائل لم يكن له سترة.
إذا لم يكن له سترة فهذا في خلاف بين العلم، منهم من قال بأن القطع إنما هو إبطال للصلاة وأنها لا تصح، ومنهم من قال إنه نقصان فيها مع إجزائها.
يقول: هل الجهر بتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بحيث تبطل لمن لم يجهر بها إماما كان أو مأموما؟
المأموم كما هو معلوم ما يجهر، وإنما جهر للإمام، لكنه لو كبر يعني سرا ونسي أن يجهر فقد فعل المطلوب، فيعني كونه ما جهر وكونه وجد التكبير حصل التكبير.
السؤال الثاني يقول: أنا طالب في الجامعة أحب العلم وأهله، ولكن مع الأسف أجد نفسي منعت من كثير من العلم والخير حيث قد أصابني الكسل والفتور، فما هي نصيحتكم والتوجيه؟
عليك أن تجتهد إلى أن يكون بدل الفتور والكسل جد واجتهاد، وعليك أنك تصحب بعض الناس اللي عندهم نشاط وعندهم همم عالية لتستفيد منهم، واسأل الله عز وجل لنفسك أن يمكنك الله وأن يوفقك لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح.
يقول: وصلنا إلى جدة محرمين، ثم أخبرونا بأن نذهب إلى المدينة، لبسنا الملابس 3 أيام على جهل، تحللنا التحلل الكامل، فماذا علينا؟
إذا كان الإنسان دخل في الإحرام من الميقات ولما وصل إلى جدة وعليه إحرامه قالوا تذهب للمدينة أولا، فراح وخلع ثيابه الإحرام ولبس ثيابه، هذا غلط، لأن من دخل في نسك فعليه أن يبقى عليه ولو ذهب المدينة، ولو يأتي وعليه إحرامه ويبقى في المدينة وعليه إحرامه ويستمر على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى ويقصر، لأنه لا يزال محرما من حين دخل إلى أن يطوف ويسعى للعمرة ويقصر. فإذا كان الذي حصل منكم أنتم رجعتم إلى لباسكم في المدينة بعدما علمتم بأنكم أخطأتم، وكونكم لبستم الثياب وتطيبتم وأخذتم شيء من شعركم أو أظفاركم لا يضركم شيئا، ليس عليكم شيء، وإنما الذي يؤثر من كان عنده امرأته وجامعها، هذا هو الذي يعني حصل عليه مضرة. نعم.
يقول نحن حجاج من الصومال ونريد من شيخنا جوابا على أسئلتنا ينتفع بها من تبلغه الكلمة. لا يخفى على فضيلتكم أن البلد في تقاتل داخلي منذ 20 سنة ولم تتوقف تلك الحروب، لكن جد منذ 2 حرب عصابات ضد قوات الحبشة، ويحصل أن بعض المقاومين يرمون العدو بقذائف ويكون الرد بمدافع أكثر عددا وأشرس فتكا يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء في أسواقهم وبيوتهم، ونتج عن ذلك تشرد 3/3 السكان العاصمة، ولم يتمكن المقاومون من زحزحة العدو عن أي شبر من الأرض. فهل هذه الحرب بهذه الصورة من الجهاد في سبيل الله ويأثم المتخلف عنها؟ وهل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون مع الحكومة التي يكفرها المقاومون بسبب استعانتها بالقوات الكافرة؟
الإنسان إذا كان فعله لا يترتب عليه إلا ضررا أكثر فليس للإنسان أن يقدم على شيء يحصل فيه مفسدة أكثر. فإذا كان قتل واحد سيترتب عليه قتل 100 أو قتل 5 أو قتل 10، وقد يكون أولئك الذين قتلوا أبرياء ما لهم علاقة في الموضوع، فيكون هذا جنى على, على, على نفسه وعلى غيره. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى. يعني يكون الإنسان يقتل واحد ثم يقتل بالواحد 10 أو 100 ولا يحصل المقصود، ما في فائدة من هذا العمل، ليس هناك فائدة من هذا العمل. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى، وكونه يترك يعني قتل واحد من أجل أن يسلم على سلامتي أو يبقى على سلامتي 10 أو 20، يعني لا علاقة لهم بهذا الفعل الذي حصل من شخص واحد لقتل شخص واحد ثم عوقب بقتل أبرياء. ليس الإنسان يقدم على هذا العمل ما دام، لأن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة الكفار حق، لكن إذا كان سبها سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإن الله نهى أن تسب آلهة الكفار، مع أن سبها حق لأنه سيؤدي إلى سب الله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.
يقول السؤال المقطع الأخير، هل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون؟
أنا قلت ما دام أن القتل الآن بهذه الطريقة، يعني شخص يعني قتله إنسان من أولئك الذين مقابلين له، وأولئك قتلوا بدله 10 أو 100 أو أكثر، ما حصل فائدة. النتيجة أن المسلمين أو أن الذين قتل منهم قتلوا واحدا من مقابليهم قتل في مقابله 100 أو 10، وذلك الذي متربص والذي يعني تسلط على البلاد هو باق في مكانه. إذن أي فائدة من كون المتسلط يبقى في مكانه ويقتل منه واحد ويقتل 100؟ لا فائدة وراء هذا.
ما حكم مسح جدران الكعبة وأبواب المسجد الحرام طمعا بالبركة؟
البركة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا طاعة لله ولا لرسوله، لأن جدران الكعبة لا تمسح والأبواب لا تمسح، ولا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ويقبل الحجر الأسود كما قال عمر يخاطب الحجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يفعلوه، وما لم يفعله ليس لهم أن يفعلوه، وإنما يكفيهم وحسبهم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع الحصاة من أي مكان مثلا من مكة قبل أيام الحج يأخذها معه استعدادا؟
نعم يجوز، يجوز ذلك.
هل الرمل في طواف القدوم فقط أو كلما طاف الإنسان يرمل؟
إذا قدم الإنسان معتمرا وطاف طواف العمرة أو جاء حاجا قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم لمكة وصوله إلى مكة فهذا هو الذي يرمل ويطبع، يرمل في الثلاث الأشواط الأول ويرمل ويطبع في الأشواط السبعة، فهو الطواف الذي يأتي الإنسان وهو محرم ليؤدي عمرة طواف العمرة أو ليؤدي طواف القدوم في حق القارن والمتمتع، هذا يشرع في حقه أن يرمل ثلاث الأشواط الأول وأن يطبع في جميع الأشواط السبعة.
هل صلاة ركعتين وراء مقام إبراهيم في طواف العمرة والحج فقط أم في كل طواف؟
في كل طواف، في كل طواف يأتي الإنسان بركعتين.
متى أقطع التلبية، عند دخول المسجد أو عند رؤية المسجد؟
عندما تبدأ بالطواف، عندما تأتي للحجر الأسود تبدأ بالطواف تقطع التلبية، وهذا في حق المعتمر. وأما الحاج فعند الفراغ من رمي جمرة العقبة، عند فراغ من جمرة العقبة يقطع التلبية، إذا فرغ من رمي الجمرة يقطع التلبية.
من كان محرما وأثناء الوضوء وتخليل اللحية سقط شعر أو حك رأسه فسقط شعر،
لا يؤثر، ليس عليه شيء.
رجل له مبلغ من المال أقرضه لشخص آخر، هل تجب في حقه الزكاة؟
نعم تجب في حقه الزكاة، لأن هذا المال له، فإن كان هذا المقرض موسرا فكأنه عندك تزكيه مع ما عندك، وإن كان معسرا فأنت إذا قبضته تزكيه مرة واحدة.
كيف لنا أن نعرف أول الليل أو ثلثه أو نصفه أو آخره من خلال الساعة؟
نعرف ذلك بمعرفة وقت الغروب وقت طلوع الفجر، الساعة كم ساعة ودقيقة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الذي هو الأذان الثاني، هذا هو الليل. إذا أردت ثلثه الأول أو الأوسط أو الأخير اقسم على ثلاثة، وإذا أردت نصفه اقسم على اثنين.
أيهما أفضل من حيث الصلاة، في الروضة أم في الصف الأول؟
لا، الصف الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالصفوف الأول التي قبل الروضة أفضل من الروضة، لأن الروضة أمامها صفوف عديدة في الزيادة الأمامية، فكل صف أفضل من الذي وراءه.
امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وهي مرتبطة مع مجموعة حجاج هموا بالسفر.
المرأة التي يأتيها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة أو تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة عليها سعي، إذا كان عليها سعي، هذا ركن من أركان الحج، أو هذان ركنان من أركان الحج لا بد منهما، لا بد من الاتيان بهما، فهي إما أن تبقى ويبقى معها وليها، وإذا كان الأسهل أنها تذهب ثم ترجع بعد ذلك فهذا أيضا لها، فكونها تبقى وإذا فرغت اغتسلت وطافت وسعت لك عليها سعي ومشت وإن أرادت أنها تذهب وأن محرمها لا يستطيع البقاء أو هي ما تستطيع البقاء فتذهب وترجع، ولكن هذه الفترة التي فيها لا يقربها زوجها.
ما الحكمة من رمي الجمرات بسبع حصيات؟
جاء في الحديث أن أصل الرمي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما يعني أتى بالمناسك تعرض له الشيطان في أماكن الجمرات الثلاث، وفي كل موضع منها يرمي بسبع حصيات، فهذا هو أصل الرمي.
يقول: في حجة سابقة حج أخي وطاف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم؟
ما أدري شحرامه، هل هو قارن ومفرد وسعى مع القدوم؟ إذا كان كذلك السعي أداه، وإن كان متمتعا فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارن ومفردا ولم يسعى مع القدوم لا بد أن يسعى بعد الإفاضة. فإذا كان لم يسعى أصلا، يعني اللي هو المقارن والمفرد، فإنه ترك واجب من الواجبات.
ترك؟
نعم
ترك
السعي، أبو ترك السعي، يعني ترك واجب. إذا كان أنها قارن ومفرد ولكنه لم يسعى مع القدوم ولم يسعى بعد الإفاضة فترك واجب، وعليه أن يأتي يرجع ويأتي به.
السعي واجب ولا ركن؟
لا ركن، لا واجب، يعني ركن، هو ركن الأركان، يعني يجب عليه أن يأتي به، يعني يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتيه، هو ركن من الأركان مثل طواف الإفاضة، ركن من الأركان، إلا أن طواف الإفاضة مجمع على أنه ركن، والسعي مختلف في ركنيته، والصحيح أنه ركن، فيرجع ويأتي به. وإذا كان جاء للحج هذه السنة فإنه يعني إذا أحرم يدخل مكة محرما بالعمرة ويسعى قبل أن يطوف ويسعى، أو يسعى بعد طوافه وسعيه لعمرته، وإن كان وليس عليه شيء فيما فعله بين ذلك، وإذا كان عنده امرأة وجامعها فإنه يذبح شاة لأنه جامع قبل التحلل الثاني.
ما فضل صيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ وهل الأفضل أن تصام العشر كلها أو الأغلب؟
الذي يصام هو تسعة في الحقيقة، لأن يوم العيد هو العاشر ولا يصام، وإنما الصيام لتسعة، فإذا قل صيام العشر يعني الغالب الذي هو تسعة، تسعة أيام آخرها يوم عرفة، وصيامها لا شك أنه في فضل عظيم، وداخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام للعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والأعمال الصالحة منها الصيام ومنها الصلاة ومنها الصدقة، يعني فكل هذه أعمال صالحة، فالأعمال الصالحة الأيام العشر هذه التي هي يعني التسعة التي يصامها تسعة أيام يوم العيد لا يجوز صومه، وإنما الصيام لغير يوم العيد، فالقربة إلى الله عز وجل في أي قربة من القرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه.
شخص يريد أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويبقى في مكة، ويريد أن يحج عن شخص إما بالتمتع أو الإفراد أو القران، فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يحرم، من بيته أو من التنعيم؟
الإنسان أحرم بعمرة من هنا في أشهر الحج، وسيبقى إلى الحج ويحج، هو متمتع، لكن إن كان أراد أن يجعل الحج لغيره فله ذلك وهو متمتع، إذا أحرم متمتعا، إن جعل العمرة له والحج لغيره، أو الحج له أو الحج لغيره، أو العكس، العمرة له والحج لغيره أو العكس، فإن ذلك سائغ وعليه هدي، لأنه يجوز أن يكون الحج والعمرة له، وأن يكون الحج له والحج العمره لغيره أو العكس، وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه هدي.
يقول: ما هي المحلات المؤتمنة الموثوقة لشراء سندات الهدي؟
هذه الجهة التي عينتها الدولة وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عن شركة الراجحي.
هل يوجد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الأصبع بين السجدتين؟
ما نعلم شيء يدل على هذا.
رجل رمى يوم العيد الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، وفي اليوم التالي رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كل واحدة منهن على انفراد جهلا منه، ماذا يجب عليه؟
كل ذلك عملا غير صحيح، وإذا كان لم يحصل منه التدارك في الحج فإنه ترك واجب من واجبات الحج وعليه فدية.
هل يجوز استعمال كريم مخصص لاتقاء أشعة الشمس في الإحرام؟
الشيء الذي لا طيب فيه يجوز استعماله،
وكذلك مواد ضد رائحة العرق،
كذلك إذا كان الشيء الذي لا طيب فيه ليس فيه بأس.
قول: بسم الله والله أكبر، هل هذا أثناء الرمي كله أم في أول حصاة فقط؟
ما يقول بسم الله، يقول الله أكبر عند كل حصاة، يكبر عند كل حصاة، ما يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر بدون كلمة بسم الله، فيقول الله أكبر عند كل حصاة، يكبر عند كل حصاة من الأول إلى الآخر، الحصيات السبع كل واحدة منها يقول عندها الله أكبر، لكن ما يقول بسم الله، ما جاء ذكر التسمية.
يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، هل كان في حج أو عمرة، ماذا أفعل؟
كم إيش؟
يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء خمس عمرات أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، في حج أو عمرة، ماذا؟
هل هو يصلي خلف المقام أو لا يصلي؟ لأن الصلاة لا بد فيها من طهارة، فإذا ما دريت أن الطواف يعني يطهر ولا ما يطهر، الصلاة خلف المقام لا بد فيها من طهارة، لأن كل صلاة لابد فيها من طهارة، وهذا شيء يعرفه الناس كلهم، ما يخفى على أحد أنه لابد من الطهارة في الصلاة، أما الطواف فإنه مثل الصلاة تشترط فيه الطهارة. وأنا ما أدري هل المقصود بكونها أحدث مرة واحدة أو أن هذه العمر كلها يطوفها على غير طهارة، ما أدري إيش الواقع، وأنا ما أستطيع أعطيه جواب يعني على هذا بالنسبة لتعدد يعني هذه العمر التي عليه. أنا ما أعرف أصلا إيش السؤال، هل هو كون في واحد منها حصل انتقض وضوءه واستمر، أو أنه هذه العمر التي ذكرها كلها يطوف بغير طهارة. طبعا الطهارة مختلفة فيها، لكن الصحيح أنها واجبة وأنها لازمة في الطواف كما أنها لازمة في الصلاة.
جماعة اتفقوا،
يعني هذا عليه أن يكتب للإفتاء ويحرر سؤاله بالتحديد ويأتيه الجواب إن شاء الله.
جماعة اتفقوا على مبلغ معين يدفعه كل منهم في وقت محدد فيأخذه واحد منهم حتى يدور عليهم جميعا، ليس لهم وراء ذلك إلا قصد التعاون، فما الحكم؟ لأننا وقعنا في إشكال وكلنا حاضرون.
هو العلماء في هذا الزمان مختلفون في هذا، والذي يظهر أن الإنسان لا يفعل هذه المعاملة، لأن كل واحد منهم يقرض ليقرض، الأولى أن لا يفعلها الإنسان وأن يترك استعمالها.
رجل تخصص في بيع الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء، فالبائع امرأة الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء، البائع امرأة والمشتري امرأة، إلا أنه يعرضها في الخارج بحيث يراها، يعني يرى هذه السلع المارة وغيرهم، فما حكم هذا العمل؟
يعرضها يعني يعرضها، يعرض السلعة برا حتى الناس يشوفوها.
ايه، واجهة الدكان يعرض هذه الملابس،
والمرأة ويشتريها امرأة ويستعملها امرأة.
نعم،
ما أي مانع يمنع من هذا؟ ايش الاشكال في هذا؟
كون المارة الذين يمرون في الشارع يرون مثل هذه الملابس الداخلية.
نعم يرون يعني يرون هذه تباع، يراها النساء ويراها الرجال، والناس يرأوا الملابس الداخلية، وش الاشكال فيه؟ يعني انه ملابس يعني اولا يعني لا يشتريها الا النساء، وهي معروضة لمن يشتريها من النساء، او الرجال يشترونها لنسائهم اذا كان يعني المرأة ما جاءت او ما جاءت الى السوق. يعني كونها تعرض والذي يشتريها نساء من الداخل وليس فيه يعني الا مجرد انها عرضت والناس يعرفون ايش الذي في الداخل، ما في بس.
الخروج من منى نهارا ايام التشريق الى جدة لأعمال البيع والشراء، ما الحكم؟
الإنسان أيام الحج محدودة ومعدودة، فالإنسان إذا جاء للحج خليه مع الحج، ما يكون مع الدنيا في حتى في هذه الأيام القليلة، الدنيا طول السنة هو معها، ثم أيضا يضيف إليها هذه الأيام القليلة، لا يشغل نفسه. نعم إذا باع وشرى في نفس المكان يعني له أن يشتري، لكن كونه يذهب إلى جدة يعني أيام التشريق والناس في منى ويروح يعني يبيع ويشتري، ما ينبغي هذا.
سيارة علامتها تشبه الصليب، فهل يجوز شراؤها؟
ما أدري، إذا كان أنها علامة يعني يصير، إذا كان أنها يعني مثل الصليب فيزال هذه العلامة، تزال هذه العلامة، وليس كل شيء يعتبر يعني صليب، لأن الصليب له هيئة معروفة، وليس كل خطين متقاطعين يقال إن صليب فلا يستعملون هذا التقاطع. الدلو لها يعني هذه الخشبات التي تكون معروضة في وسطها، وهي يعني قطعتين، قطعة يعني لها اتجاه وقطعة لها اتجاه، وكل واحدة مرة في الوسط، فهذا ما يقال انه صليب مثل هذا، لكن إذا كان شكل الصليب، لأن الصليب في الغالب يعني أربعة الأعلى أقصر لأنه يحكي الرأس، والجوانب اليدين أقصر لأنها تحكي اليدين من الجوانب، واللي تحت أطول لأنه يحكي طول الإنسان من تحت، هذا هو يعني إذا كان بهذا فهذا شكل صليب، لكن ليس كل خطين معترضين يعني يقال ان هذا صليب، والا كانت عراق الدلو ايضا يعني ما تستعمل لانها تصير مثل الصليب.
يقول في يوم الرمي اذا اخطأت في رمي واحدة من الحصوات فهل اعيد الرمي من جديد ام فقط اعيد هذه الواحدة التي اخطأت فيها؟
لا يؤثر، اذا كان انها واحدة فقط لا يؤثر، لأنه جاء عن بعض السلف أنهم يعني أن سقوط واحدة لا يؤثر.
يقول كم وقت المبيت الذي يجزئ ويحصل به المبيت في ميناء؟
أكثر الليل، النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول.
من لم يرمي قبل غروب الشمس ليوم الثالث عشر لعذر حصل له، كمن كان مريضا وغير ذلك من الأعذار، فهل يبقى الرمي في ذمته أم ماذا؟
لا، الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر، من كان عليه رمي وغربت الشمس من اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فات وقت الرمي وعليه فدية، وإذا كان مريضا ينيب أحد يرمي عنه في وقت الرمي، وإن غربت الشمس وهو لم يرمي أو يرمى عنه فعليه الفدية.
إذا أردت أن أحج عن غيري ووكلت أحدهم بالرمي عني لعجزي أو أن يذبح عني الهدي، فماذا ينوي هذا الذي وكلته؟ هل ينوي ويذكر اسمي أو اسم من أريد الحج عنه؟
معلوم أن الهدي للمحجوج عنه، الحاج هذا نائب عن المحجوج عنه، فجميع الأعمال هي للمحجوج عنه. وإذا كان إنسان متبرع فإنه مأجور على إحسانه إلى غيره، ولكن الحج المحجوج عنه، ليس للمباشر الحج. وإلا إيش معنى النيابة إذا كان الحج للمباشر؟
هل تشترط النية في جعل طواف الإفاضة وطواف الوداع طوافا واحدا؟ مثلا إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة فلما انتهى من طوافه قيل له إنهم سيسافرون، فهل يكفيه ذلك؟
يكفيه ذلك، نعم. إذا كان طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك سافر، سواء كان يعني قيل له من قبل أو قيل له خلاص نبي نمشي، لأنه ما دام أنه يعني طاف طواف الإفاضة ومشى بعده فإنه يكفيه.
من أراد أن يحج تمتعا لما فعل العمرة أراد أن يخرج إلى جدة، هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز له، بين الحج والعمرة، يعني حيث يكون يعني جالسا في مكة متمتعا فله أن يذهب إلى جدة ويرجع كما هو، ويحرم في اليوم الثامن من مكة.
رجل يعمل مستشار لدى بعض الدوائر الحكومية في غير هذه البلاد، وهو يضطر في زعمه إلى حلق لحيته خوفا من التضييق عليه، وربما منع أو حصلت له مماطلة في أداء بعض حقوقه المادية، فما توجيهكم مع العلم بأن إعفاء اللحية مظهر عادي في تلك البلاد؟
عليه أن يستقيم على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يترك ما شرعه الله وما هو واجب عليه لمراعاة أحد من الناس أو مداراة أحد من الناس. لا طاعة لمخلوق في معصية، حتى لو أمروك فليس لك أن تسمع وتطيع في المعصية، لأن السمع والطاعة إنما هو في المعروف.
يقول: هل لشخص أن يأتي بعمرة يوم عرفة ثم يخرج إلى عرفة بحيث يكون حجه تمتعا؟
الإنسان إذا قدم إلى مكة صباح يوم التاسع فيمكنه أن يكون متمتعا، يأتي بعمرة ثم طاف وسعى في الضحى ثم نوى وقصر ثم بعد ذلك ذهب، وإحرامه عليه نوى ولبى، ليس بلازم أنه يروح يذهب يغتسل ويخلع لباسه ويلبسه من جديد، بل يكفيه أنه ينوي بعدما يقصر ويتحلل من العمرة أن يحرم بالحج مباشرة بدون أن يمضي وقت ثم يذهب إلى عرفة، والوقوف يبدأ بعد الزوال. فيمكن الإنسان أن يكون متمتعا في يوم عرفة إذا وصل إلى مكة في صباح يوم عرفة.
يقول: من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة، هل يجوز له طواف الإفاضة قبل الفجر؟
نعم يجوز، لأن من انصرف في آخر الليل فله أن يبدأ بالطواف وله أن يبدأ بالرمي.
هل حكم المحصر خاص بالإحصار بالعدو أو المرض أو بأي سبب كان؟
الذي يظهر أنه لا يكون بأي سبب كان، لأن من الأسباب ما يمكن الانتظار، وفيه شيء لا يمكن الانتظار مثل الإحصار بالعدو إذا كان أنه ما فيه مجال ولا فيه مفاوضة بأنه يعني يترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب في الحديبية فاوض الكفار وبقي مدة يفاوضهم، ولما استقر الأمر على أنه يرجع وصالحهم على أنه يرجع ويأتي بعمرة من العام القادم تحلل، يعني نحر هديه وحلق رأسه وتحلل.
إذا صادف يوم التروية يوم جمعة، هل الأفضل صلاة الجمعة في المسجد الحرام ثم الإحرام بعد ذلك، أو الأفضل إحرام ضحى والذهاب إلى منى وأداء صلاة الظهر فقط؟
الإنسان إذا كان في مكة فهو المفروض في حقه أو المسنة في حقه أن يصلي الظهر في منى وعليه وهو محرم, أن يصلي الظهر في منى وهو محرم, هذه هي السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى وهو محرم عليه الصلاة والسلام. الذين معه له محرم من المدينة, لكن الذين أحرموا المتحللين الذين أحرموا معه بالحج في اليوم الثامن وذهبوا إلى منى صلوا الظهر بها وهم محرمون, يعني فكونه يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى.
هل يشرع صيام يوم السبت إذا صادف في أيام العشر أو أيام البيض؟
نعم يشرع يوم السبت ويوم الجمعة ويوم الأحد كلها إذا صيمت متصلة أو بعضها مع بعض هذا لا بأس به, وإنما الخلاف فيما إذا صيم يوم السبت وحده, إذا صيم وحده ليس قبله ولا بعده, أما إذا صيم ومعه قبله وبعده وأن يصوم في العشر لا بأس بذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس يعني الخميس, قالت لا, قال أتصومين غدا يعني السبت, قالت لا, قال أفطري, يعني معناه أنه إذا يوم الجمعة صيم معه يوم آخر ومعه السبت, فإذا السبت صيم ومعه الجمعة في هذا الحديث حي جويرية, فدل على أنه على القول بأن السبت لا يفرد بالصيام أنه إذا صيم معه غيره فإن ذلك صحيح في حديث جويرية في صحيح البخاري. نعم.
هل يجوز للحاج أن يرمي الجمرات بدون وضوء؟
نعم لا يشترط في الوضوء, رمي الجمار لا يشترط له وضوء.
المتمتع إذا لم يجد هديا متى يصوم, قبل عرفة أو بعد الوقوف بعرفة؟
الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة السادس والسابع والثامن, وإن لم يتمكن فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وإن صام السادس السابع والثامن والحادي عشر أو صام الحادي عشر الثامن والحادي عشر والثاني عشر كل ذلك جائز.
إذا استعد الحاج للإحرام ثم مر بالباص من الميقات ولم ينزل فيه فما حكم إحرامه؟
لا بأس, النزول ليس بلازم, إذا حاد الميقات ينوي ويلبي والسيارة سائرة في السكة في الطريق لا بأس بذلك.
وهل يبدأ بالتلبية من حين مروره بالميقات؟
نعم إذا حاد الميقات ينوي بقلبه ثم يلبي, ينوي بقلبه الإحرام الذي يحرمه وهو أنه إذا ناوي التمتع فيقول ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة ويقول لبيك عمرة, أو أنه داخل في القران فينوي بقلبه دخل في الحج والعمرة ويقول لبيك حجا وعمرة, أو يكون داخلا في الحج ليس معه عمرة فينوي بقلبه ويقول لبيك حجا.
ما حكم لقطة الحرم وهل يشمل ذلك الحرمين أم المكي فقط؟
كل منهما لقطته لا تلتقط إلا لمن يشهدها دائما وأبدا, ليست لقطة الحرمين كاللقطة في الأماكن الأخرى, لأن اللقطة في الأماكن الأخرى للحرمين يعرفها سنة واحدة, وإذا لم يأتي أحد بعد سنة يستعملها, لكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها له يعطيها إياه, أما لقطة الحرم فلا يستعملها أبدا وإنما تبقى, إما يعني يعرف بها أو يكون هناك جهة مختصة تستقبل الأشياء المفقودة وتحفظها عندها فيعطيها إياها, وإنما اختص الحرمان بهذا لأن الناس يترددون عليهما للحج والعمرة والزيارة يترددون عليهما, فالإنسان قد يضيع شيء هذه السنة والسنة الآتي يجي ويقول الله أنا ضاع لي العام الماضي كذا, أو قبل يقول الله قبل سنتين ما ضاع لي كذا, أو قبل سنة ضيعت كذا, لأن مكانان يتردد الناس عليهما للعبادة فكانت لقطتهما لا يملكها صاحبها بعد سنة, لا يعرفها سنة فقط ثم يستعملها, وإنما يعرفها دائما لأن الناس يتكرر مجيئهم وقد يأتي يمضي على الإنسان 5 سنوات أو 6 سنوات ويأتي بعدها فيقول والله أنا من كم سنة زرت المدينة أو حججت وفقدت مبلغا كذا في المدينة أو كذا في مكة، فلا يملكه صاحبه. والحرمان كلهما لا تلتقى طرقتهما، وقد ثبت في مكة وفي المدينة الحرم لا تلتقى مكة لا تلتقى طرقتها إلا لمنشد، وثبت في المدينة أيضا أنه لا تلتقى طرقتها إلا لمنشد. يعني ذاك في الصحيحين الذي هو مكة، وأما في المدينة ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح.
هل النساء يصلين صلاة الجنازة؟
نعم يصلين على الجنازة سواء منفردات أو مع الناس، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن يأتى بسعد بن الوقاص عند باب حجرتها وصلت عليه. فيصلي المرأة تصلي على الجنازة سواء كانت منفردة أو مع الجماعة، إذا حضرت في الصلاة وقيل الصلاة على الجنازة تصلي المرأة كما يصلي الرجل.
هل يجوز لنا الحجاج القصر والجمع للصلاة إذا ذهبنا إلى مكة؟
إذا كان جلوسكم في مكة 4 أيام فأكثر فأنتم تتمون من حين أن تصلوا، وأما إذا كان جلوسكم 4 أيام فأقل وبعد ذلك تذهبون للحج فإنكم تقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة قصر فيها حتى صلى فيها حتى جاء الضحى وخرج إلى منى وصلى فيها الظهر قصرا، فكان 4 أيام هذه الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن يقصر، هذا الذي تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويقصر، أما ما زاد على ذلك ما في شيء يدل على أنه عازم على مدة معينة، لكن هذه 4 معلوم أنه عازم أن يبقاها لأنه ينتظر الحج، والحجات يوم 8 وهو جاء يوم 4، فإذا كان جلوسه وبقاؤه في مكة أكثر من 4 أيام فهو يتم حين وصل، وإن كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل فإنه يقصر إذا صلى وحده.
امرأة تريد حج التمتع جاءتها الدورة الشهرية اليوم وغدا تذهب إلى مكة، فماذا تفعل علما أن عادتها 8 أيام؟
هذا بإمكانها أنها تطهر يعني قبل أن يأتي وقت الحج، تحرم بعمرة وتحرم الميقات بعمرة وتبقى يعني في مكة لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، ويوم 8 تحرم بالحج مع الناس.
امرأة سقط عليها قطرات دم قليلة فهل يعتبر هذا حيض؟
ما أدري يعني هل يعني هذا استمر معها وتبعه الحيض، وإلا نفس جاءت 3 قطرات يعني قليلة وذهبت، إذا كان أنه ذهب قطرات قليلة وذهبت ولم يأتي معها حيض وليس هذا زمن الحيض إنه لا يعتبر حيضا.
هل صحيح ما يقال إن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وجد سالما في قبره عندما انكشف قبره بسيل أصاب منطقة أحد؟
هذا ليس حمزة، هذا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه هو الذي كان كاد السيل أن يجترفه، لأن السيل يعني حفر الأرض فصار قريب من القبر فخشوا أن السيل يحمله يعني يجترفه ثم يروح مع السيل، فنبشوه ونقلوه إلى مكان آخر فوجدوه كما وضعوه بعد 6 أشهر، وجدوه كما وضعوه عند وضعه في قبره بعد مضي 6 أشهر، لكن هذا لا يدل على أن الشهيد أو أن من وجد بعد 6 أشهر أو أكثر أنه يبقى إلى يوم القيامة، لا يعلم الغيب إلا الله. أما من ما جاء فيه نص فهذا يقطع به، والأنبياء جاء فيهم نص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الحديث يدل على أنهم باقون في قبورهم ولا يتأثرون من حين دفنوا إلى أن يبعثوا. وأما غير الأنبياء فلو وجد مدة من الزمان لا يقطع بأنه يبقى إلى آخر الزمان، وإنما يقطع الذي جاء في نص، والنص جاء في الأنبياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن والدتي المتوفاة؟
نعم لك ذلك، إذا كنت حججت عن نفسك فيما مضى فلك أن تكون متمتعا، والعمرة لك والحج لغيرك أو العكس، وأنت متمتع وعليك هدي، أنت متمتع وعليك هدي، سواء كان العمرة والحج لك أو أحدهما لك والحج والثاني لغيرك.
نرجو بيان كيفية التقصير عند التحلل من العمرة، لأن الكثير لا يعمم جميع الرأس بالتقصير.
التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق لا يترك بعض، يؤخذ بعضه ويحلق بعضه ويترك بعضه، فكذلك التقصير لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، وإنما يكون من جميع الشعر ومن جميع الرأس، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، لأن الآلات الكهربائية تترك أصول، والحلق بالموسى الذي يزيل الشعر من أصله ولا يبقى إلا الجلد، جلد الرأس، هذا هو الحلق. فالحلق يكون بالموسى، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، ويكون لجميع الرأس لا يكون لبعضه، كما أن الحلق لا يكون لبعضه فكذلك التقصير لا يكون لبعضه بل لجميعه.
يقول: شخص قادم من خارج المملكة سيحج بالتمتع، فهل له بعد الحج أن يأتي بعمرات أخرى؟
العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة، وليس خارجا منها إلى الحل ويأتي بعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك إلا لعائشة لظرف خاص حصل لها، ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الذين هم جالسون في مكة في انتظار عائشة حتى تفرغ من عمرتها، ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أحد من أصحابه أن يذهب للعمرة وهم جالسون من أجلها، وإنما أذن لها وحدها وأخوها عبد الرحمن ابن بكر الذي ذهب معها ما أحرم، وإنما ذهب مرافقا لها وهي التي أحرمت، فما كان مثل عائشة وحاله مثل عائشة له، لأن عائشة أحرمت بعمرة متمتعة والحج مستمر معها إلى أن خرج الناس إلى الحج، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، وهي أرادة أن تأتي بعمرة مستقلة قبل الحج، منعها الحيض من ذلك فأرادة أن تأتي بعمرة بعد الحج وألحت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مثل عائشة له ذلك. أما أن يتردد الناس بين التنعيم والكعبة ويأتي الإنسان بعدة عمر، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فهذا ليس له أصل وليس له أساس، وأيضا فيه كثرة الزحام بسبب ذلك.
يقول: نرجو منكم التكرم بإبداء وجهة النظر في الأقوال الآتية: يجوز المبيت خارج منى أيام التشريق إذا تعذر وجود مكان فيها.
نعم، إذا كان الإنسان بحث عن مكان في منى ولم يتيسر له ذلك، ولم يتيسر له الاستئجار الذي يستأجر به من الخيام، فإنه ينزل في أقرب الأماكن إلى منى، يعني ما هو يروح ينزل بعرفات هناك وخلينا بعيدين عن الزحمة، ولا يروح للفنادق اللي بجنب الحرم، وإنما يكون مع الحجاج، والحجاج في منى بيت في منى، هو يكون مثلهم متصلا بهم أو قريبا منهم، لا أن يذهب إلى أماكن بعيدة كيف شاء يبيت في الخلاء حيث لا يرى أحد ولا يراه أحد، وإنما يكون مع الحجاج إما في ميناء وإما متصلا في ميناء.
يقول كذلك رأي آخر يجوز قضاء يوم التروية بعرفات.
يجوز
قضاء يوم التروية بعرفات
قضاء
يعني يوم الثامن يذهبون إلى عرفة.
نعم، لأن البقاء في يوم التروية يعني هذا ليس بواجب، فهو سنة ومستحب وينبغي الإنسان أن يكون فيه، لكن لو لم يفعل وصار في عرفات أو ذهب إلى عرفات جاز، لكن الأولى أن يكون في ميناء، لأنه لو لم يفعل وصار بعرفات فإنه لا شيء عليه لأنه ما ترك أمرا واجبا.
إذا تعذر على الحاج دخول مزدلفة بسبب الزحام فلا شيء عليه.
نعم هذا صحيح، إذا كان الإنسان جاء من عرفة متجه إلى مزدلفة والزحمة شديدة وجاء الفجر والناس ما وصلوا إلى مزدلفة هم معذورون إذا كانوا ماسكين في السير، أما إذا كانوا نزلوا وباتوا في الطريق وأرادوا أنهم يفتكوا من الزحمة بأن يبيتوا فهؤلاء مفرطون ليسوا معذورين، المعذور هو الذي يمشي في الطريق وطلع الفجر وهو ما وصل إلى مزدلفة هذا معذور ليس عليه شيء، اتقوا الله ما استطعتم.
يجوز الرمي على مدار 24 ساعة أيام التشريق؟
ليس بصحيح، لأن ما قبل الزوال لا يرمى فيه في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الزوال في 3 أيام، وكما قلت في الدرس أنه كان يأتي بعد الزوال ويرمي ثم يذهب يصلي بالناس، وفي اليوم 13 ارتحل ومر بعد الزوال ورمى ووصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر، فلا يقال أنه يعني في مدار 24 ساعة الناس يرمون، ليس بصحيح. الرمي إنما هو في يوم العيد يجوز قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وبعد العصر وبعد المغرب وبالليل أيضا لمن يتمكن، هذا يوم العيد. وأما اليوم 11 فإن الرمي يبدأ بعد الزوال ويستمر بعد الغروب يعني الليل كله يمكن، أما كون الإنسان يرمي عن اليوم في الليلة التي قبله يعني في الليلة التي قبله أو قبل الزوال في نفس اليوم فليس له ذلك.
من لم يحفظ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقرأها من كتاب في يوم عرفة وعند المشاعر بنية الدعاء فهل ذلك يجزئه ويكفيه؟
نعم، لأن الإنسان سواء حافظ الدعاء أو يقرأه من كتاب، المهم أن يكون الدعاء سليما، وسواء كان حافظا له أو يقرأه من كتاب لا بأس.
يقول سماحة الشيخ أريد أن أعرف أي المدرستين أفضل في دراسة الفقه، مدرسة الفقه أم مدرسة الحديث؟
كل من الحديث والفقه يعتنى به، يعتنى بالحديث ويعتنى بالفقه، ولا يكون إنسان شأنه الأسانيد والطرق وكثرة الطرق ويهمل المتون ويغفل عن المتون، ولا أن يكون شأنه أنه يشتغل بمسائل الفقه الدقيقة والمتفرقة والتي يعني مفترضة وغير مفترضة، ويترك الأحاديث ومعرفة الأدلة، لأن الفقه لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل وهو الحديث أو القرآن، ثم أيضا كون الإنسان يشتغل بالحديث ولا يعتني بالفقه ولا يعرف ما يستنبط من الحديث هذا قصور، وإنما الكمال أن يعنى بالحديث ويعنى بالفقه. الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ذكر في مقدمته أن طالب العلم يعنى بالحديث والفقه، يعنى بالحديث والفقه، ثم ذكر أن من اعتنى بالحديث بأسانيده ومتونه ورجاله ولم يعتني بالفقه فإنه يكون مثله يقول مثل الذي إنسان عمل له بنا أساس قوي ثم بنى عليه حجر. الفائدة ما حصلت ما دام الأساس أحكم وقوي ومتين ولكن ما في حجر فوقه ما حصلت الفائدة. ولو جاء بنى غرف على غير أساس ينهار ولا يصير في فائدة، لكن إذا أحكم الأساس وبنى عليه غرف أصول وفروع هذا هو الذي يكون جمع بين الحسنين. الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بفقه قد تأتيه مسائل بسيطة فلا يكون عنده جواب فيها لأنه ما يشتغل بفقه. وبعض الناس اللي يشتغلون بالحديث بالفقه ويعرفون المسائل الدقيقة وكلام العلماء في المسائل ولا يشتغل بالحديث قد يستدل بحديث موضوع أو حديث ضعيف. والكمال هو أن يجمع بين هذا وهذا، أن يجمع بين الدليل والمدلول وبين الأصل والفرع، العناية بالأصول والعناية بالفروع، فيكون مستفيدا يعني من الجهتين، من جهة الأصول التي هي الأدلة والتي هي الأحاديث، معرفة صحيحة من ضعيفة ودلالاتها، وكذلك أيضا يرجع إلى كلام الفقهاء لأن في بعض المسائل الفقهية يعني مبنية على اجتهاد ومبنية على قياس، على قياس صحيح، يعني ما في نص ولكن في قياس على النص، فيعتني بهذا وبهذا ولا يهتم بجانب ويغفل الثاني أو العكس، وإنما يعنى بهذا وبهذا لأنه بذلك يكون عرف الأحكام الشرعية أو عرف المسائل وعرف أدلتها الشرعية، فيكون جمع بين الحسنين.
السؤال الثاني يقول: وما رأي سماحتكم في قول من يقول اللامذهبية هي بعينها اللادينية؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني يكون الإنسان يعني لازم أن يقلد إمام من الأئمة؟ التقليد جائز للعامي اللي ما عنده قدرة على البحث، التقليد جائز له، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الذي ما يعرف يقرأ مذهب من المذاهب ويتعبد الله به، هذا هو الذي يقدر عليه، لكن إذا كان عنده قدرة واطلاع على الأدلة واطلاع على كلام الفقهاء ومعرفة هذا القول بدليله وهذا القول بدليله، هذا عليه دليل وهذا ما عليه دليل، هذا فيه دليل ضعيف هذا فيه دليل صحيح، يقول الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ما في خيار أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الإنسان الذي ما عنده قدرة عليهم، يعني إن كان عنده من يستفيد منه استفاد منه، وإلا يتعلم مذهب من المذاهب ويتعبد الله تعالى به من المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان. وأما إذا كان عرف الدليل وعرف الحق بدليله فإنه ليس لأحد أن يترك الدليل، وقد صح عن رسول الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمة الله عليه في بعض الأحيان يبلغه الدليل في مسألة ولكنه لم يصح لأنه من طريق ضعيف، ويقول مع ذلك: إن صح الحديث قلت به، يعني يقول بخلاف الحديث الضعيف ويعلق القول به على صحته، قال إن صح قلت به. ولهذا كان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي يعني أحيانا يعني يقفون على الحديث الصحيح وأنه جاء من طرق أخرى. نعم.
يقول: رجل اعتمر وحج، وعندما وصل إلى بلده تذكر أنه نسي التلفظ بالنية للحج.
ما على شيء في هذا، لأن التلفظ ليس بلازم، المهم أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، وأما التلفظ ليس بواجب.
هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر الصلوات قبل الخروج من مدينته التي يسكن فيها؟
لا، الترخص بعد مغادرة المدينة والبدء بالسفر، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، والضرب في الأرض يكون إذا خرج وسافر، هذا هو الضرب في الأرض، أما من كان في بلده ما ضرب في الأرض إلى الآن.
يقول: بعض الإخوان اليوم تأخروا عن صلاة الجماعة في صلاة الظهر فصلوا في الشارع وكان زحمة، فمرت بين يدي الإمام امرأة أو نساء، فهل عليهم الإعادة؟
يعني هل له سترة أو ليس له سترة؟ إذا كان له سترة ما في إشكال، إذا كان عنده سترة أمامه فإنه لا إشكال ولا يضيرهم ذلك.
والسائل لم يكن له سترة.
إذا لم يكن له سترة فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأن القطع إنما هو إبطال للصلاة وأنها لا تصح، ومنهم من قال إنه نقصان فيها مع إجزائها.
يقول: هل الجهر بتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بحيث تبطل لمن لم يجهر بها إماما كان أو مأموما؟
المأموم كما هو معلوم ما يجهر، وإنما جهر للإمام، لكنه لو كبر يعني سرا ونسي أن يجهر فقد فعل المطلوب. فيعني كونه ما جهر وكونه وجد التكبير حصل التكبير.
السؤال الثاني يقول: أنا طالب في الجامعة أحب العلم وأهله، ولكن مع الأسف أجد نفسي منعت من كثير من العلم والخير حيث قد أصابني الكسل والفتور، فما هي نصيحتكم والتوجيه؟
عليك أن تجتهد إلى أن يكون بدل الفتور والكسل جد واجتهاد، وعليك أنك تصحب بعض الناس اللي عندهم نشاط وعندهم همم عالية لتستفيد منهم، واسأل الله عز وجل لنفسك أن يمكنك الله وأن يوفقك لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح.
يقول: وصلنا إلى جدة محرمين، ثم أخبرونا بأن نذهب إلى المدينة، لبسنا الملابس 3 أيام على جهل، تحللنا التحلل الكامل، فماذا علينا؟
إذا كان الإنسان دخل في الإحرام من الميقات ولما وصل إلى جدة وعليه إحرامه قالوا تذهب للمدينة أولا، فراح وخلع ثيابه الإحرام ولبس ثيابه، هذا غلط، لأن من دخل في نسك فعليه أن يبقى عليه ولو ذهب المدينة، ولو يأتي وعليه إحرامه ويبقى في المدينة وعليه إحرامه ويستمر على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى ويقصر، لأنه لا يزال محرما من حين دخل إلى أن يطوف ويسعى للعمرة ويقصر. فإذا كان الذي حصل منكم أنتم رجعتم إلى لباسكم في المدينة بعدما علمتم بأنكم أخطأتم، وكونكم لبستم الثياب وتطيبتم وأخذتم شيئا من شعركم أو أظفاركم لا يضركم شيئا، ليس عليكم في شيء، وإنما الذي يؤثر من كان عنده امرأته وجامعها، هذا هو الذي يعني حصل عليه مضرة. نعم.
يقول: نحن حجاج من الصومال ونريد من شيخنا جوابا على أسئلتنا ينتفع بها من تبلغه الكلمة. لا يخفى على فضيلتكم أن البلد في تقاتل داخلي منذ 20 سنة ولم تتوقف تلك الحروب، لكن جد منذ 2 سنة حرب عصابات ضد قوات الحبشة، ويحصل أن بعض المقاومين يرمون العدو بقذائف، ويكون الرد بمدافع أكثر عددا وأشرس فتكا يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء في أسواقهم وبيوتهم، ونتج عن ذلك تشرد 1/3 السكان العاصمة، ولم يتمكن المقاومون من زحزحة العدو عن أي شبر من الأرض. فهل هذه الحرب بهذه الصورة من الجهاد في سبيل الله ويأثم المتخلف عنها؟ وهل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون مع الحكومة التي يكفرها المقاومون بسبب استعانتها بالقوات الكافرة؟
الإنسان إذا كان فعله لا يترتب عليه إلا ضررا أكثر فليس للإنسان أن يقدم على شيء يحصل فيه مفسدة أكثر. فإذا كان قتل واحد سيترتب عليه قتل 100 أو قتل 5 أو قتل 10، وقد يكون أولئك الذين قتلوا أبرياء ما لهم علاقة في الموضوع، فيكون هذا جنى على, على, على نفسه وعلى غيره. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى. يعني يكون الإنسان يقتل له واحد ثم يقتل بالواحد 10 أو 100 ولا يحصل المقصود، ما في فائدة من هذا العمل، ليس هناك فائدة من هذا العمل. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى. وكونه يترك يعني قتل واحد من أجل أن يسلم على سلامة أو يبقى على سلامة 10 أو 20، يعني لا علاقة لهم بهذا الفعل الذي حصل من شخص واحد لقتل شخص واحد ثم عوقب بقتل أبرياء. ليس الإنسان يقدم على هذا العمل ما دام، لأن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة الكفار حق، لكن إذا كان سبها سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإن الله نهى أن تسب آلهة الكفار، مع أن سبها حق لأنه سيؤدي إلى سب الله. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
يقول السؤال المقطع الأخير: هل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون؟
أنا قلت ما دام أن القتل الآن بهذه الطريقة، يعني شخص يعني قتل له إنسان من أولئك الذين مقابلين له، وأولئك قتلوا بدله 10 أو 100 أو أكثر، ما حصل فائدة. النتيجة أن المسلمين أو أن الذين قتل منهم قتلوا واحدا من مقابليهم قتل في مقابله 100 أو 10، وذلك الذي متربص والذي يعني تسلط على البلاد هو باق في مكانه. إذن أي فائدة من كون المتسلط يبقى في مكانه ويقتل منه واحد ويقتل 100؟ لا فائدة وراء هذا.
ما حكم مسح جدران الكعبة وأبواب المسجد الحرام طمعا بالبركة؟
البركة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا طاعة لله ولا لرسوله، لأن جدران الكعبة لا تمسح والأبواب لا تمسح، ولا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ويقبل الحجر الأسود كما قال عمر يخاطب الحجر: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يفعلوه وما لم يفعله ليس لهم أن يفعلوه وإنما يكفيهم وحصرهم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز جمع الحصاة من أي مكان مثلا من مكة قبل أيام الحج يأخذها معه استعدادا؟
نعم يجوز يجوز ذلك.
هل الرمل في طواف القدوم فقط أو كلما طاف الإنسان يرمل؟
إذا قدم الإنسان معتمرا وطاف طواف العمرة أو جاء حاجا قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم لمكة وصوله إلى مكة فهذا هو الذي يرمل ويطبع، يرمل في ثلاث الأشواط الأول ويرمل ويطبع في الأشواط السبعة، فهو الطواف الذي يأتي الإنسان وهو محرم ليؤدي عمرة طواف العمرة أو ليؤدي طواف القدوم في حق القارن والمتمتع، هذا يشرع في حقه أن يرمل ثلاث الأشواط الأول وأن يطبع في جميع الأشواط السبعة.
هل صلاة ركعتين وراء مقام إبراهيم في طواف العمرة والحج فقط أم في كل طواف؟
في كل طواف، في كل طواف يأتي الإنسان بركعتين.
متى أقطع التلبية، عند دخول المسجد أو عند رؤية المسجد؟
عندما تبدأ بالطواف، عندما تأتي للحجر الأسود وتبدأ بالطواف تقطع التلبية، وهذا في حق المعتمر. وأما الحاج فعند الفراغ من رمي جمرة العقبة، عند فراغ من جمرة العقبة يقطع التلبية، إذا فرغ من رمي الجمرة يقطع التلبية.
من كان محرما وأثناء الوضوء وتخليل اللحية سقط شعر أو حك رأسه فسقط شعر،
لا يؤثر، ليس عليه شيء.
رجل له مبلغ من المال أقرضه لشخص آخر، هل تجب في حقه الزكاة؟
نعم تجب في حقه الزكاة، لأن هذا المال له، فإن كان هذا المقرض موسرا فكأنه عندك تزكيه مع ما عندك، وإن كان معسرا فأنت إذا قبضته تزكيه مرة واحدة.
كيف لنا أن نعرف أول الليل أو ثلثه أو نصفه أو آخره من خلال الساعة؟
نعرف ذلك بمعرفة وقت الغروب وقت طلوع الفجر، الساعة كم ساعة ودقيقة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الذي هو الأذان الثاني، هذا هو الليل. إذا أردت ثلثه الأول أو الأوسط أو الأخير اقسمه على ثلاثة، وإذا أردت نصفه اقسمه على اثنين.
أيهما أفضل من حيث الصلاة، في الروضة أم في الصف الأول؟
لا الصف الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالصفوف الأول التي قبل الروضة أفضل من الروضة، لأن الروضة أمامها صفوف عديدة في الزيادة الأمامية، فكل صف أفضل من الذي وراءه.
امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وهي مرتبطة مع مجموعة حجاج هموا بالسفر.
المرأة التي يأتيها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة أو تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة عليها سعي، إذا كان عليها سعي، هذا ركن من أركان الحج، أو هذان ركنان من أركان الحج لا بد منهما، لا بد من الاتيان بهما، فهي إما أن تبقى ويبقى معها وليها، وإذا كان الأسهل أنها تذهب ثم ترجع بعد ذلك فهذا أيضا لها، يعني فكونها تبقى وإذا فرغت اغتسلت وطافت وسعت إذا كان عليها سعي ومشت، وإن أرادت أنها تذهب وأن محرمها لا يستطيع البقاء أو هي ما تستطيع البقاء فتذهب ويعني وترجع، ولكن هذه الفترة التي فيها لا يقربها زوجها.
ما الحكمة من رمي الجمرات بسبع حصيات؟
جاء في الحديث أن أصل الرمي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما يعني أتى بالمناسك تعرض له الشيطان في أماكن الجمرات الثلاث، وفي كل موضع منها يرمي بسبع حصيات، فهذا هو أصل الرمي.
يقول: في حجة سابقة حج أخي وطاف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم؟
ما أدري إحرامه، هل هو قارن ومفرد وسعى مع القدوم؟ إذا كان كذلك السعي أداه، وإن كان متمتعا فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارنا مفردا ولم يسعى مع القدوم لا بد أن يسعى بعد الإفاضة. فإذا كان لم يسعى أصلا، يعني اللي هو القارن المفرد، فإنه ترك واجب من الواجبات.
ترك؟
نعم
ترك
السعي، أبو ترك السعي، يعني ترك واجب إذا كان أنها قارن مفرد ولكنه لم يسعى مع القدوم ولم يسعى بعد الإفاضة، فترك واجب وعليه أن يأتي يرجع ويأتي به.
السعي واجب ولا ركن؟
لا ركن، لا واجب، يعني ركن، هو ركن من الأركان، يعني يجب عليه أن يأتي به، يعني يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتيه، هو ركن من الأركان مثل طواف الإفاضة، ركن من الأركان، إلا أن طواف الإفاضة مجمع على أنه ركن والسعي مختلف في ركنيته، والصحيح أنه ركن، فيرجع ويأتي به. وإذا كان جاء للحج هذه السنة فإنه يعني إذا أحرم يدخل مكة محرما بالعمرة ويسعى قبل أن يطوف ويسعى، أو يسعى بعد طوافه وسعيه لعمرته، وإن كان وليس عليه شيء فيما فعله بين ذلك، وإذا كان عنده امرأة وجامعها فإنه يذبح شاة لأنه جامع قبل التحلل الثاني.
ما فضل صيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ وهل الأفضل أن تصام العشر كلها أو الأغلب؟
الذي يصام هو تسعة في الحقيقة، لأن يوم العيد هو العاشر ولا يصام، وإنما الصيام لتسعة، فإذا قل صيام العشر يعني الغالب الذي هو تسعة، تسعة أيام آخرها يوم عرفة، وصيامها لا شك أنه في فضل عظيم، وداخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام للعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والأعمال الصالحة منها الصيام ومنها الصلاة ومنها الصدقة، يعني فكل هذه أعمال صالحة، فالأعمال الصالحة الأيام العشر هذه التي هي يعني التسعة التي يصامها تسعة أيام، يوم العيد لا يجوز صومه، وإنما الصيام لغير يوم العيد، فالقربة إلى الله عز وجل في أي قربة من القرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه.
شخص يريد أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويبقى في مكة، ويريد أن يحج عن شخص إما بالتمتع أو الإفراد أو القران، فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يحرم، من بيته أو من التنعيم؟
الإنسان أحرم بعمرة من هنا في أشهر الحج وسيبقى إلى الحج ويحج، هو متمتع، لكن إن كان أراد أن يجعل الحج لغيره فله ذلك، وهو متمتع. إذا أحرم متمتعا إن جعل العمرة له والحج لغيره أو الحج له أو الحج لغيره أو العكس، العمرة له والحج لغيره أو العكس، فإن ذلك سائغ وعليه هدي، لأنه يجوز أن يكون الحج والعمرة له وأن يكون الحج له والحج العمرة لغيره أو العكس، وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه هدي.
يقول: ما هي المحلات المؤتمنة الموثوقة لشراء سندات الهدي؟
هذه الجهة التي عينتها الدولة وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عن شركة الراجحي.
هل يوجد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الأصبع بين السجدتين؟
ما نعلم شيء يدل على هذا.
رجل رمى يوم العيد الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، وفي اليوم التالي رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كل واحدة منهن على انفراد جهلا منه، ماذا يجب عليه؟
كل ذلك عملا غير صحيح، وإذا كان لم يحصل منه التدارك في الحج فإنه ترك واجب من واجبات الحج وعليه فدية.
هل يجوز استعمال كريم مخصص لاتقاء أشعة الشمس في الإحرام؟
الشيء الذي لا طيب فيه يجوز استعماله،
وكذلك مواد ضد رائحة العرق،
كذلك إذا كان الشيء الذي لا طيب فيه ليس فيه بأس.
قول: بسم الله والله أكبر، هل هذا أثناء الرمي كله أم في أول حصاة فقط؟
ما يقول بسم الله، يقول الله أكبر عند كل حصاة، يكبر عند كل حصاة، ما يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر بدون كلمة بسم الله، فيقول الله أكبر عند كل حصاة، يكبر عند كل حصاة من الأول إلى الآخر، الحصيات السبع كل واحدة منها يقول عندها الله أكبر، لكن ما يقول بسم الله، ما جاء ذكر التسمية.
يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، هل كان في حج أو عمرة، ماذا أفعل؟
كم إيش؟
يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء خمس عمرات أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، في حج أو عمرة، ماذا؟
هل هو يصلي خلف المقام أو لا يصلي؟ لأن الصلاة لابد فيها من طهارة، فإذا ما دريت أن الطواف يعني يطهر ولا ما يطهر، الصلاة خلف المقام لابد فيها من طهارة، لأن كل صلاة لابد فيها من طهارة، وهذا شيء يعرفه الناس كلهم، ما يخفى على أحد أنه لابد من الطهارة في الصلاة، أما الطواف فإنه مثل الصلاة تشترط فيه الطهارة. وأنا ما أدري هل المقصود بكونها أحدث مرة واحدة أو أن هذه العمر كلها يطوفها على غير طهارة، ما أدري إيش الواقع، وأنا ما أستطيع أعطيه جواب يعني على هذا بالنسبة لتعدد يعني هذه العمر التي عليه. أنا ما أعرف أصلا إيش السؤال، هل هو كون في واحد منها حصل انتقض وضوءه واستمر، أو أنه هذه العمر التي ذكرها كلها يطوف بغير طهارة. طبعا الطهارة مختلفا فيها، لكن الصحيح أنها واجبة وأنها لازمة في الطواف كما أنها لازمة في الصلاة.
جماعة اتفقوا،
يعني هذا عليه أن يكتب للإفتاء ويحرر سؤاله بالتحديد ويأتيه الجواب إن شاء الله.
جماعة اتفقوا على مبلغ معين يدفعه كل منهم في وقت محدد فيأخذه واحد منهم حتى يدور عليهم جميعا، ليس لهم وراء ذلك إلا قصد التعاون، فما الحكم لأننا وقعنا في إشكال وكلنا حاضرون؟
هو العلماء في هذا الزمان مختلفون في هذا، والذي يظهر أن الإنسان لا يفعل هذه المعاملة، لأن كل واحد منهم يقرض ليقرض، فالأولى أن لا يفعلها الإنسان وأن يترك استعمالها.
رجل تخصص في بيع الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء، فالبائع امرأة الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء البائع امرأة والمشتري امرأة، إلا أنه يعرضها في الخارج بحيث يراها، يعني يرى هذه السلع المارة وغيرهم، فما حكم هذا العمل؟
يعرضها يعني يعرضها، يعرض السلعة برا حتى الناس يشوفوها.
ايه، واجهة الدكان يعرض هذه الملابس،
والمرأة ويشتريها امرأة ويستعملها امرأة.
نعم،
ما اي مانع يمنع من هذا؟ ايش الاشكال في هذا؟
كون المارة الذين يمرون في الشارع يرون مثل هذه الملابس
لا
الداخلية.
نعم، يرون يعني يرون هذه تباع، يراها النساء ويراها الرجال، والناس يرأوا الملابس الداخلية، وش الاشكال فيه؟ يعني ان ملابس يعني اولا يعني لا يشتريها الا النساء، وهي معروضة لمن يشتريها من النساء، او الرجال يسرونها لنسائهم اذا كان يعني المرأة ما جاءت او ما جاءت الى السوق، يعني كونها تعرض والذي يشتريها نساء من الداخل وليس فيه يعني الا مجرد انها عرضت والناس يعرفون ايش الذي في الداخل، ما في بس.
الخروج من منى نهارا ايام التشريق الى جدة لأعمال البيع والشراء، ما الحكم؟
الإنسان أيام الحج محدودة ومعدودة، فالإنسان إذا جاء للحج خليه مع الحج، ما يكون مع الدنيا في حتى في هذه الأيام القليلة، الدنيا طول السنة هو معها، ثم أيضا يضيف إليها هذه الأيام القليلة، لا يشغل نفسه. نعم، إذا باع وشرى في نفس المكان يعني له أن يشتري، لكن كونه يذهب إلى جدة يعني أيام التشريق والناس في منى ويروح يعني يبيع ويشتري، ما ينبغي هذا.
سيارة علامتها تشبه الصليب، فهل يجوز شراؤها؟
ما أدري، إذا كان أنها علامة يعني يصير، إذا كان أنها يعني مثل الصليب فيزال هذه العلامة، تزال هذه العلامة، وليس كل شيء يعتبر يعني صليب، لأن الصليب له هيئة معروفة، وليس كل خطين متقاطعين يقال إن صليب فلا يستعملون هذا التقاطع. الدلو لها يعني هذه الخشبات التي تكون معروضة في وسطها، وهي يعني قطعتين، قطعة يعني لها اتجاه وقطعة لها اتجاه، وكل واحدة مرة في الوسط، فهذا ما يقال صليب مثل هذا، لكن إذا كان شكل الصليب، لأن الصليب في الغالب يعني أربعة الأعلى أقصر لأنه يحكي الرأس، والجوانب اليدين أقصر لأنها تحكي اليدين من الجوانب، واللي تحت أطول لأنه يحكي طول الإنسان من تحت، هذا هو يعني إذا كان بهذا هذا شكل صليب، لكن ليس كل خطين معترضين يعني يقال ان هذا صليب، والا كانت عراق الدلو ايضا يعني ما تستعمل لانها تصير مثل الصليب.
يقول في يوم الرمي اذا اخطأت في رمي واحدة من الحصوات فهل اعيد الرمي من جديد ام فقط اعيد هذه الواحدة التي اخطأت فيها؟
لا يؤثر، اذا كان انها واحدة فقط لا يؤثر، لأنه جاء عن بعض السلف أنهم يعني أن سقوط واحدة لا يؤثر.
يقول كم وقت المبيت الذي يجزئ ويحصل به المبيت في ميناء؟
أكثر الليل، النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول.
من لم يرمي قبل غروب الشمس ليوم الثالث عشر لعذر حصل له كمن كان مريضا وغير ذلك من الأعذار، فهل يبقى الرمي في ذمته أم ماذا؟
لا، الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم 13. من كان عليه رمي وغربت الشمس من اليوم 13 وهو لم يرمي فات وقت الرمي فعليه فدية، وإذا كان مريضا ينيب أحد يرمي عنه في وقت الرمي، وإن غربت الشمس وهو لم يرمي أو يرمى عنه فعليه الفدية.
إذا أردت أن أحج عن غيري ووكلت أحدهم بالرمي عني لعجزي أو أن يذبح عني الهدي، فماذا ينوي هذا الذي وكلته؟ هل ينوي ويذكر اسمي أو اسم من أريد الحج عنه؟
معلوم أن الهدي للمحجوج عنه، الحاج هذا نائب عن المحجوج عنه، فجميع الأعمال هي للمحجوج عنه. وإذا كان إنسان متبرع فإنه مأجور على إحسانه إلى غيره، ولكن الحج المحجوج عنه، ليس للمباشر الحج، وإلا إيش معنى النيابة إذا كان الحج للمباشر؟
هل تشترط النية في جعل طواف الإفاضة وطواف الوداع طوافا واحدا؟ مثلا إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة فلما انتهى من طوافه قيل له إنهم سيسافرون، فهل يكفيه ذلك؟
يكفيه ذلك، نعم، إذا كان طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك سافر، سواء كان يعني قيل له من قبل أو قيل له خلاص نبي نمشي، لأنه ما دام أنه يعني طاف طواف الإفاضة ومشى بعده فإنه يكفيه.
من أراد أن يحج تمتعا لما فعل العمرة أراد أن يخرج إلى جدة، هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز له، بين الحج والعمرة، يعني حيث يكون يعني جالسا في مكة متمتعا فله أن يذهب إلى جدة ويرجع كما هو، ويحرم في اليوم الثامن من مكة.
رجل يعمل مستشار لدى بعض الدوائر الحكومية في غير هذه البلاد، وهو يضطر في زعمه إلى حلق لحيته خوفا من التضييق عليه، وربما منع أو حصلت له مماطلة في أداء بعض حقوقه المادية، فما توجيهكم مع العلم بأن إعفاء اللحية مظهر عادي في تلك البلاد؟
عليه أنه يستقيم على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يترك ما شرعه الله وما هو واجب عليه لمراعاة أحد من الناس أو مداراة أحد من الناس، لا طاعة لمخلوق في معصية، حتى لو أمروك فليس لك أن تسمع وتطيع في المعصية، لأن السمع والطاعة إنما هو في المعروف.
يقول هل لشخص أن يأتي بعمرة يوم عرفة ثم يخرج إلى عرفة بحيث يكون حجه تمتعا؟
الإنسان إذا قدم إلى مكة صباح يوم التاسع فيمكنه أن يكون متمتعا، يأتي بعمرة ثم طاف وسعى في الضحى ثم نوى وقصر ثم بعد ذلك ذهب وإحرامه عليه نوى ولبى، ليس بلازم أنه يروح يذهب يغتسل ويحلع لباسه ويلبسه من جديد، بل يكفيه أنه ينوي بعدما يقصر ويتحلل من العمرة أن يحرم بالحج مباشرة بدون أن يمضي وقت ثم يذهب إلى عرفة، والوقوف يبدأ بعد الزوال، فيمكن الإنسان أن يكون متمتعا في يوم عرفة إذا وصل إلى مكة في صباح يوم عرفة.
يقول من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة هل يجوز له طواف الإفاضة قبل الفجر؟
نعم يجوز، لأن من انصرف في آخر الليل فله أن يبدأ بالطواف وله أن يبدأ بالرمي.
هل حكم المحصر خاص بالإحصار بالعدو أو المرض أو بأي سبب كان؟
الذي يظهر أنه لا يكون بأي سبب كان، لأن من الأسباب ما يمكن الانتظار، وفيه شيء لا يمكن الانتظار مثل الإحصار بالعدو إذا كان أنه ما فيه مجال ولا فيه مفاوضة بأنه يعني يترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب في الحديبية فاوض الكفار وبقي مدة يفاوضهم، ولما استقر الأمر على أنه يرجع وصالحهم على أنه يرجع ويأتي بعمرة من العام القادم تحلل، يعني نحر هديه وحلق رأسه وتحلل.
إذا صادف يوم التروية يوم جمعة، هل الأفضل صلاة الجمعة في المسجد الحرام ثم الإحرام بعد ذلك، أو الأفضل إحرام ضحى والذهاب إلى منى وأداء صلاة الظهر فقط؟
الإنسان إذا كان في مكة فهو المفروض في حقه أو المسنة في حقه أن يصلي الظهر في منى وعليه وهو محرم، أن يصلي الظهر في منى وهو محرم، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى وهو محرم عليه الصلاة والسلام. الذين معه اللي هو محرم من المدينة، لكن الذين أحرموا المتحللين الذين أحرموا معه بالحج في اليوم الثامن وذهبوا إلى منى صلوا الظهر بها وهم محرمون، يعني فكونه يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى.
هل يشرع صيام يوم السبت إذا صادف في أيام العشر أو أيام البيض؟
نعم يشرع يوم السبت ويوم الجمعة ويوم الأحد كلها إذا صيمت متصلة أو بعضها مع بعض هذا لا بأس به، وإنما الخلاف فيما إذا صيم يوم السبت وحده، إذا صيم وحده ليس قبله ولا بعده، أما إذا صيم ومعه قبله وبعده وأن يصوم في العشر لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس يعني الخميس، قالت لا، قال أتصومين غدا يعني السبت، قالت لا، قال أفطري، يعني معناه أنه إذا يوم الجمعة صيم معه يوم آخر ومعه السبت، فإذا السبت صيم ومعه الجمعة في هذا الحديث حي جويرية، فدل على أنه على القول بأن السبت لا يفرد بالصيام أنه إذا صيم معه غيره فإن ذلك صحيح في حديث جويرية في صحيح البخاري. نعم.
هل يجوز للحاج أن يرمي الجمرات بدون وضوء؟
نعم لا يشترط في الوضوء، رمي الجمار لا يشترط له وضوء.
المتمتع إذا لم يجد هديا متى يصوم، قبل عرفة أو بعد الوقوف بعرفة؟
الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة السادس والسابع والثامن، وإن لم يتمكن فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن صام السادس السابع والثامن والحادي عشر أو صام الحادي عشر الثامن والحادي عشر والثاني عشر كل ذلك جائز.
إذا استعد الحاج للإحرام ثم مر بالباص من الميقات ولم ينزل فيه فما حكم إحرامه؟
لا بأس، النزول ليس بلازم، إذا حاد الميقات ينوي ويلبي والسيارة سائرة في السكة في الطريق لا بأس بذلك.
وهل يبدأ بالتلبية من حين مروره بالميقات؟
نعم إذا حاد الميقات ينوي بقلبه ثم يلبي، ينوي بقلبه الإحرام الذي يحرمه وهو أنه إذا ناوي التمتع فيقول ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة ويقول لبيك عمرة، أو أنه داخل في القران فينوي بقلبه دخل في الحج والعمرة ويقول لبيك حجا وعمرة، أو يكون داخلا في الحج ليس معه عمرة فينوي بقلبه ويقول لبيك حجا.
ما حكم لقطة الحرم، وهل يشمل ذلك الحرمين أم المكي فقط؟
كل منهما لقطته لا تلتقط إلا لمن يشهدها دائما وأبدا، ليست لقطة الحرمين كاللقطة في الأماكن الأخرى، لأن اللقطة في الأماكن الأخرى للحرمين يعرفها سنة واحدة، وإذا لم يأتي أحد بعد سنة يستعملها، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها له يعطيها إياه، أما لقطة الحرم فلا يستعملها أبدا وإنما تبقى، إما يعني يعرف بها أو يكون هناك جهة مختصة تستقبل الأشياء المفقودة وتحفظها عندها فيعطيها إياها، وإنما اختص الحرمان بهذا لأن الناس يترددون عليهما للحج والعمرة والزيارة، يترددون عليهما، فالإنسان قد يضيع شيء هذه السنة والسنة الآتي يجي ويقول الله أنا ضاع لي العام الماضي كذا، أو قبل يقول والله قبل سنتين مضى لي كذا أو قبل سنة ضيعت كذا، لأن مكانان يتردد الناس عليهما للعبادة فكانت لقطتهما لا يملكها صاحبها بعد سنة، لا يعرفها سنة فقط ثم يستعملها، وإنما يعرفها دائما لأن الناس يتكرر مجيئهم. وقد يمضي على الإنسان 5 سنوات أو 6 سنوات ويأتي بعدها فيقول والله أنا من كم سنة زرت المدينة أو حججت وفقدت مبلغا كذا في المدينة أو كذا في مكة، فلا يملكه صاحبه. والحرمان كلهما لا تلتقى لقطتهما، وقد ثبت في مكة وفي المدينة الحرم لا تلتقى مكة لا تلتقى لقطتها إلا لمنشد، وثبت في المدينة أيضا أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني ذاك في الصحيحين الذي هو مكة، وأما في المدينة ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح.
هل النساء يصلين صلاة الجنازة؟
نعم يصلين على الجنازة سواء منفردات أو مع الناس، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن يأتى بسعد بن الوقاص عند باب حجرتها وصلت عليه. فيصلي المرأة تصلي على الجنازة سواء كانت منفردة أو مع الجماعة، إذا حضرت في الصلاة وقيل الصلاة على الجنازة تصلي المرأة كما يصلي الرجل.
هل يجوز لنا الحجاج القصر والجمع للصلاة إذا ذهبنا إلى مكة؟
إذا كان جلوسكم في مكة 4 أيام فأكثر فأنتم تتمون من حين أن تصلوا، وأما إذا كان جلوسكم 4 أيام فأقل وبعد ذلك تذهبون للحج فإنكم تقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة قصر فيها حتى صلى فيها حتى جاء الضحى وخرج إلى منى وصلى فيها الظهر قصرا، فكان 4 أيام هذه الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن يقصر، هذا الذي تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويقصر، أما ما زاد على ذلك ما في شيء يدل على أنه عازم على مدة معينة، لكن هذه 4 معلوم أنه عازم أن يبقاها لأنه ينتظر الحج، والحجات يوم 8 وهو جاء يوم 4، فإذا كان جلوسه وبقاؤه في مكة أكثر من 4 أيام فهو يتم حين وصل، وإن كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل فإنه يقصر إذا صلى وحده.
امرأة تريد حج التمتع جاءتها الدورة الشهرية اليوم وغدا تذهب إلى مكة، فماذا تفعل علما أن عادتها 8 أيام؟
هذا بإمكانها أنها تطهر يعني قبل أن يأتي وقت الحج، فتحرم بعمرة وتحرم الميقات بعمرة وتبقى يعني في مكة لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، ويوم 8 تحرم بالحج مع الناس.
امرأة سقط عليها قطرات دم قليلة فهل يعتبر هذا حيض؟
ما أدري يعني هل يعني هذا استمر معها وتبعه الحيض، وإلا أنا بس جاءت 3 قطرات يعني قليلة وذهبت، إذا كان أنه ذهب قطرات قليلة وذهبت ولم يأتي معها حيض وليس هذا زمن الحيض إنه لا يعتبر حيضا.
هل صحيح ما يقال إن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وجد سالما في قبره عندما انكشف قبره بسيل أصاب منطقة أحد؟
هذا ليس حمزة، هذا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه هو الذي كان كاد السيل أن يجترفه، لأن السيل يعني حفر الأرض فصار قريب من القبر فخشوا أن السيل يحمله يعني يجترفه ثم يروح مع السيل، فنبشوه ونقلوه إلى مكان آخر فوجدوه كما وضعوه بعد 6 أشهر، وجدوه كما وضعوه عند وضعه في قبره بعد مضي 6 أشهر، لكن هذا لا يدل على أن أن الشهيد أو أن من وجد بعد 6 أشهر أو أكثر أنه يبقى إلى يوم القيامة، لا يعلم الغيب إلا الله. أما من ما جاء فيه نص فهذا يقطع به، والأنبياء جاء فيهم نص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يدل على أنهم باقون في قبورهم ولا يتأثرون من حين دفنوا إلى أن يبعثوا. وأما غير الأنبياء فلو وجد مدة من الزمان لا يقطع بأنه يبقى إلى آخر الزمان، وإنما يقطع الذي جاء في نص، والنص جاء في الأنبياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.